بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر إرميا الأصحاح 51 من أول الآية الأولى: هكذا قال الرب، ها أنا ذا أوقظ على بابل وعلى الساكنين في وسط القائمين علي ريحا مهلكة، وأرسل إلى بابل مزرين فيزرونها ويفرغون أرضها، لأنهم يكونون عليها من كل جهة في يوم الشر. على النازع في قوسه فلينزع النازع، وعلى المفتخر بدرعه فلا تشفقوا على منتخبيها، بل حرموا كل جندها. فتسقط القتلى في أرض الكلدانيين والمطعونون في شوارعها، لأن إسرائيل ويهوذا ليسا بمقطعين عن إلههما، عن رب الجنود، وإن تكن أرضهما ملآنة إثما على قدوس إسرائيل. اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه، لا تهلكوا بذنبها، لأن هذا زمان انتقام الرب، هو يؤدي لها جزاءها. بابل كأس ذهب بيد الرب تسكر كل الأرض، من خمرها شربت الشعوب، من أجل ذلك جنت الشعوب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. كنا آخر مرة ختمنا الإصحاح 50، وكنا قلنا أن محور الإصحاح 50 بيكشف خطية بابل في نقطتين: النقطة الأولانية من جهة تعاملها مع شعب الله من الآية 1-20، والخطيئة الثانية من الآية 21-32 هي موقف بابل من الله ذاته ومن مقدسات ربنا. وآخر حاجة كانت في الإصحاح من الآية 32-46، إزاي ربنا كولي هيخرج شعبه. ففي ختام الإصحاح 50 عرفنا أن ربنا هيخرج شعبه. طب هيخرجه إزاي؟ هيخرجه بقى في الإصحاح بتاع النهاردة اللي هنبتديه 51 بدينونة بابل. بس في الحقيقة قبل ما ندخل في الإصحاح، يعني عايز أقول أربع نقط كمدخل أو فكرة عامة عن الإصحاح. النقطة الأولانية أنه زي ما إرميا تنبأ بمجد بابل، النهاردة بيتنبأ بدينونة وخراب بابل. اتنبأ بمجد بابل في إرميا 27-6-7، ربنا بيقول إن حيدفع ليد نبوخذ نصر الشعوب ديت، قال: فتخدمه كل الشعوب وابنه وابن ابنه. يبقى ربنا هو اللي هيرفع بابل وهيخدع الشعوب ديت لبابل. ده لما إرميا تنبأ عن مجد بابل. النهارده في إصحاح 51 بيتنبأ عن سقوط بابل ودينونة بابل. بس ناخد بالنا انه إرميا قال النبوة بتاعت النهارده، لو تفتكروا في إصحاح 49 الآية 34، قال ان النبوة بتاعت عيلان والنبوة بتاعت بابل في ابتداء ملك صدقية، يعني في سنة 597 قبل الميلاد، يعني قبل 11 سنة من سقوط أورشليم. يعني بابل لسه دولة عظيمة، بل بتنمو وبتزداد في المجد. ومع هذا وهي في المجد دوت، إرميا النهاردة بيتنبأ بأن بابل ستسقط. مش بس تنبأ عن مجد بابل وعن سقوطها، لا، تنبأ أيضا عن مدة قيام بابل في المجد. في الإصحاح 25 الآية 12: ويكون عند تمام 70 سنة أني أعاقب ملك بابل وتلك الأمة، يقول الرب، على إثمهم وأرض الكلدانيين، وأجعلها خرابا أبدية. يعني كمان حدد المدة اللي هتعودها بابل في المجد لما سبت شعب إسرائيل لمدة 70 سنة. يبقى لو حبينا ندي عنوان للإصحاح دوت، ربنا زي ما قال لإرميا تنبأ عن مجد بابل، بابل تكبرت وقست على الشعوب، فجاي النهارده ربنا بالنبوة بيتنبأ عن سقوط بابل. يبقى نقدر ندي ديت العنوان اللي موجود في سفر الرؤيا عن الله: تهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. بابل تكبرت على شعوب الأرض، فالنهارده ربنا بيسقط بابل. وده يرد على السؤال فين عدل ربنا. السؤال ده سأله كتير من أتقياء ربنا. مثلا أبونا إبراهيم بيقول لربنا: أديان كل الأرض لا يصنع عدلا؟ ليه يا إبراهيم بتقول كده؟ على مدار التاريخ أديك أنت رب رفعت بابل، وبابل اتمجدت والشعوب بقت كلها خضع البابل. طب بابل افترت على الشعوب، طب أنت شايف وسكت، فين العدل بتاعك؟ يبقى الرد على تساؤل أبونا إبراهيم أديان كل الأرض لا يصنع عدلا هو الإصحاح بتاع النهاردة 51. أيضا الرد على حيرة حبقوك النبي، فعلا حبقوك بقى شاف تجبر بابل، كيف يبتلع الشرير من هو أبر منه؟ بابل شرير وشعب يهوذا شرير برضه، بس في الحقيقة الشر في درجات. فحبقوك بيتساءل: يا رب شعب غلطان، طب ما هي بابل برضه غلطان، ازاي ترضى، فين عدلك هنا انه يملع الشرير من هو أبر منه؟ فين عدل ربنا؟ اهو جه الوقت اللي يعلن الله عدله في الإصحاح 51. يبقى الإصحاح 51 اللي هو سقوط بابل نديله عنوان ضمني هو عدل الله. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية في الإصحاح، الإصحاح ده بيكشف الفرق ما بين البنون والنغول. يعني مهما بولس الرسول في رسالة العبرانيين يقول: إن كنتم بلا تأديب، لو ربنا ما أدبكمش، الذي يشترك فيه الجميع، كل ولاده بيشتركوا في إنه بيتأدب، فلو أنتم ما تأدبتوش فأنتم إذا نغول لا بنون، يبقى أنتم مش أولاد شرعيين، لو أنتم ولاده يأدبكم. فعايزين نشوف الفرق ما بين البنون والنغول، دول بيقعوا تحت عصا الله ودول بيقعوا تحت عصا الله، بس في فرق كبير بين الاثنين. ايه الفرق؟ بصوا في الإصحاح دوت الآية 5 هيقول إرميا: لأن إسرائيل ويهوذا ليسا بمقطوعين عن إلههما، عن رب الجنود، دول لا يمكن ربنا يتخلى عنهم، دول معتبرون كبنون. طيب بقية الآية: وإن تكن، رغم إن هم مش مقطوعين عن ربنا، ربنا مش هيتركهم، ربنا مش هيسيبه، حتى ولو وإن تكن أرضهما ملآنة إثما على قدوس إسرائيل، حتى لو هم بيغلطوا، لكن أنا مش هتخلى عنهم، هأدبهم كما أصلحهم. يبقى البنون بيغلطوا مش ما بيغلطوش، بس لأنهم بنون فهم ليسوا بمقطوعين عن الرب، حتى لما بيغلطوا ربنا ما بيتخلاش عنهم، بيعمل ايه؟ يأدبهم، فالتأديب بيردهم تاني. طيب طول البنون. طيب النغول بصوا بقى يقول ايه في نفس الإصحاح عن بابل في الآية 8: خذوا بلسانا لجرحها لعلها تشفى. بابل مجروحة من تأديب ربنا من العقاب، طيب ادوها بلسان، ادوها دواء، فيرد على ربنا يقول له: دوام بابل فلم تشفى. بابل بقى مغول، لما طلع عليهم عصا التأديب بتاعت ربنا ما فيش ثمر، ما فيش نتيجة، دول بيتعاقبوا معكس ولاد ربنا. يبقى إذن البنون بيغلطوا والنغول بيغلطوا، لكن الفرق بين الاتنين دول تحت عصا تأديب الله بيتوبوا، ودول ما بيتوبوش، ما فيش منهم شفاء. يبقى لما نقع تحت ايد ربنا، تحت ايد التأديب، ونتجاوب مع التأديب، ما نعانيش، ما نتجبرش، ما يقصوش قلبنا، دي علامة البنوة، هو علامة ابوته انه بيأدب. اي ابن بيأدبه ابوه. طب السؤال بقى رد فعل اللي بيتأدب، لو هو فعلا ابن يخضع والتأديب يجيب ثمر، لكن إن تجبر وإن عاند وإن تمرد زيادة أنت حكمت على نفسك إن أنت نغول. يبقى إذن عصاية ربنا وقع على الكل، لأن الله يريد إن الجماعة يخلصون، بس رد فعل كل واحد غير التاني. في واحد بيتجاوب مع العصاية علامة البنوة، وفي واحد بيعاند وبيعصى زيادة وبيتكبر زيادة، ببين هو حكم على نفسه ان هو من النغول. فده نقطة تانية مهمة بيكشفها الإصحاح دوت، الفرق ما بين البنون والنغول. من جهة الله اهو العصا وقعت على يهوذا والعصا وقعت على بابل. طب لما وقعت على يهوذا، لا يهوذا تاب. طب لما وقعت على بابل، لا تمرد وعصى وتجبر ورفض الايد الشديدة، حكمت على نفسك انك مش ابن ربنا. النقطة التالتة اللي في الإصحاح دوت قبل ما ندخل فيه، يبقى النقطة الأولى إرميا زي ما تنبأ عن مجد بابل تمجد عن سقوطها، وفي سقوط بابل ده إعلان عدل الله وقضاء الله العادل. النقطة التانية شوفنا الفرق بين البنون والنغول، إن دول واعين تحت العصا ودول واعين تحت العصا. البنون بيتجاوبوا وبيتوبوا، النغول هم اللي بيرفضوا التوبة. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، لو حطينا نبوة إرميا جنب سفر الرؤية نتعجب من روح الله اللي تكلم على لسان إرميا واتكلم على لسان يوحنا. بابل في سفر الرؤيا، قلت لكم في المقدمة بتاعت نبوة على بابل، انه مشبهة تشبيهين في سفر الرؤيا. رؤيا 17 امرأة زانية، وده النظام الديني اللي حيبقى بيحكم الأرض قبل ما جه المسيح الثاني، شبه بامرأة زانية. الزانية هنا الزنا الروحي اللي هو الحيدان عن الله. الحاجة الثانية، بابل مشبهة بمدينة، فهي بتمثل مملكة ضد المسيح. رؤية 18، بصوا نفس الوصف لبابل عند إرميا، هو نفس الوصف لبابل كرمز عند يوحنا. القضاء الواقع على بابل على لسان إرميا هو نفس القضاء الواقع على رمز بابل مملكة ضد المسيح على لسان يوحنا. فعلا كاتب واحد، وإن تعددت الأنية لكنه كاتب واحد، مؤلف واحد، متكلم واحد، ناطق واحد في الأنبياء وفي الرسل، هو الروح القدس. بصوا إرميا يوصف شكل بابل في الآية 7، بابل كأس ذهب بيد الرب. هنفهم معنى الكلام بس دلوقتي، يعني بصوا حتى الشكلين شبه بعض. طب سفر الرؤيا لما بيتكلم على بابل كامرأة، اللي هو النظام الديني اللي هيبقى سيد في الأرض في وقت ضد المسيح، يقول عنها في رؤيا 17:4، معها كأس من ذهب في يدها. بس المشهد كأس ذهب هنا وكأس ذهب هنا. طب هتعمل ايه بابل ديت؟ يقول إرميا هنا في الآية 7، تسكر، هتسكر كل الأرض من خمرها، شربت الشعوب من أجل ذلك جنت الشعوب، هتشربهم لغاية ما تسكروا، تخليهم بيتصرفوا زي مجانين واحد سكران. طب تعالوا نشوفوا بابل في سفر الرؤيا، كنظام ديني وكمدينة بتعمل نفس الأمر. كنظام ديني يقول في رؤيا 17:4، معها كأس من ذهب في يدها، أي فيها إيه الكأس ديت؟ مملوة رجسات ونجسات زناها، كاس مليان خطية. يأكد نفس المعنى في الإصحاح 17 سفر الآية 2، يقول عن الزنا العظيمة اللي هو النظام الديني اللي حيبقى سائد في وقت ضد المسيح، يقول التي زنا معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. يبقى إرميا بيقول معها كاس هتسكر بيه الأرض، والشعوب هتتجنن من السكر، يعني هتسكر لدرجة الجنون. ويوحنا في سفر الرؤيا معها كاس مليان من رجسات ونجسات، وسكرت الأرض من الرجسات والنجسات ديت. طب بابل كمدينة نفس الأمر، رؤيا 18:3، لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم. كنظام ديني هيعجب ناس كتير بما فيه من رجسات ومن نجسات، والناس تسكر بيه يعني تمتلئ منه. طب كمملكة شعوب هتخضع له، وحتمشي بنفس سياسة بابل، لأنه من خمر غضب سناها قد شرب جميع الأمم وملوك الأرض زانوا معها، يعني مشوا في الركب بتاعها في مقاومة المسيح وكنيسته. يبقى نفس المشهد، نفس فعل بابل، نفس العقاب لبابل اللي اتكلم عنه إرميا، اتكلم عنه يوحنا في سفر الرؤيا. إرميا بيقول في الآية 8: سقطت بابل بغتة وتحطمت، مسيرها للسقوط. ويقول برضو إرميا في الإصحاح بتاع النهاردة الآية 9: لأن قضاءها وصل إلى السماء وارتفع إلى السحاب. جاي دينونت كامل مكيال اسمها. طب تعال يوحنا في سفر الرؤيا نفس الوصف، رؤيا 18:5 يتكلم عن المدينة اللي مملكة ضد المسيح: لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله آثامها. تقدر تحكم في الأرض لمدة 3.5 سنين، ويجي بقى في نهايتهم وقت الدينونة اللي هي معبر عنها بقى أن خطاياها لحقت السماء، وربنا تذكر آثامها وجي وقت عقاب بابل. يبقى شفنا 3 أفكار في الإصحاح بتاع النهاردة قبل ما ندخل فيه. قلنا الفكرة الأولى أنه إرميا تنبأ عن مجد بابل وتنبأ عن سقوطها كإعلان لعدل الله. الفكرة الثانية شفنا الإصحاح بيكشف الفرق ما بين البنون والنغول، عصى ربنا هنا وعصى ربنا هنا، الابن بيتجاوب النغول بيتمردوا اللي تمثلهم بابل. الفكرة الثالثة ان شفنا نفس مشهد بابل ونفس خطية بابل ونفس دينونة بابل كبابل كمدينة ايام ارميا وكمملكة كنظام ديني وكمملكة ستقام في فترة ضد المسيح. مش بالضرورة زي ما قلنا تكون بابل، ده مش بالضرورة، دي مش هتبقى بابل، اظن احنا قلنا ده في المقدمة، مش بابل هتبني تاني. دول بابل رمز لعناد وللمقاومة وللتمرد، وكنا اتكلمنا بالتفصيل قبل ما نبتدي في الإصحاح 50-51 عن بابل. طيب الفكرة الرابعة وندخل في الإصحاح، إما لو حبينا نعمل ربط ما بين الإصحاحين 50-51، هما الاثنين بيكلم عن دينونة بابل وسقوطه، بس كفرق بين الاثنين، الإصحاح 50 ربنا بيعاقب بابل، كيف قطعت وتحطمت مطرقة كل الأرض. قلنا بابل حطمت كل الممالك، فربنا مشبهها بمطرقة. طب حصل لها إيه؟ اتقطعت وتحطمت. طب ده الإصحاح 50. طب الإصحاح 51 بقى إحنا دورنا بقى كشعب ربنا، ربنا حطم بابل، ربنا بيدين بابل، إحنا بقى دورنا إن إحنا نهرب من بابل. علشان كده الحديث بتاع النهاردة أنا مديره العنوان دوت: اهربوا من بابل. أول جزء في الإصحاح. المسؤولية بقى اللي علينا إحنا كأولاد ربنا، أهو ربنا قال لنا أدينا وصلت لكم شكل بابل واللي هتعملوا بابل وإزاي هتسكر الشعوب بخطاياها وبالرجاسات بتاعتها، وأنا حدينها أنتوا شغلتكم بقى أولاد ربنا أنكم إيه؟ اهربوا منها. هو ده بقى موضوع الإصحاح بتاع النهاردة، أو تحديدا الجزء اللي احنا هناخده النهاردة من الآية 1 للآية 7. ليه في الآية الأولى هكذا قال الرب: ها أنا ذا أوقظ على بابل. كلمة إن أنا أوقظ يعني أنا المحرك اللي هيحصل ده، مش صدفة، مش تغيرات سياسية، مش تغيرات عسكرية في الأرض، لا أنا أوقظ، أنا المسيطر، أنا المهيمن. هكذا قال الرب: هأنذا أوقظ على بابل وعلى الساكنين في وسط القائمين علي. مين الساكنين في وسط القائمين علينا؟ اللي هو على ربنا، اللي ما أهل بابل، الناس اللي بتقاوم ربنا. هتعمل فيهم يا ربي؟ هأوقظ عليهم، تجيب لهم إيه؟ الناس اللي بتقاومك ديت ريحا مهلكة، هجيب عليهم ريح، الريح اليمين مادي وفارس، هنشوف هيعلنها بصريح العبارة يعني. فمشبه هجوم زي ما شوفنا كتير، يعني الهجوم بيتشبه بالريح، فهنا مشبه هجوم مادي وفارس على بابل زي ريح. ليه الهجوم يتشبه بالريح؟ نمرة واحد، الريح لا يمكن تختبئ منها، مفيش حد يخبي من الريح إلا المسيح، تكون مخبأ من الريح وحائط من سيل. الريح، العقاب، الدجنونة، الهجوم، التجارب، أنا مش هتهربوا منها. الحرب هنا مشبهة بريح، يعني ما حدش هيعرف يهرب منها. نمرة اتنين، هجوم مادي وفارس متشبه بريح لأن الريح بتيجي من كل ناحية، متى تيجي تسدها من هنا تلاقي جات لك من سدها جات لك من هنا، يعني عايز أقولك إن مش هتهرب، هتحصركم، هتقضي عليكم. هكذا قال الرب: ها أنا ذا أوكز على بابل وعلى الساكنين في وسط القائمين علي، اللي بيعندوني دول هأوكز عليهم، هجيب لهم من ريحا مهلكة، مادي وفارس تيجي تقضي عليهم. في الحقيقة كلمة ريح برضو في العبري ريح وروح نفس الكلمة، فمرات كتير ربنا يهلك بالروح بالريح، يعني ريح بنفس كلمة روح. يعني ايه بالروح؟ يعني ربنا يديهم روح هلاك، ربنا يديهم روح افكار مضلة، ربنا يجيب لهم روح افكار كبرية وتبقى دي سبب في سقوطه. يبقى انا هجيب لهم ريح، يا اما هجيب مادي وفارس، طبعا هو انا حرفين اقصد مادي وفارس، بس يا مادي وفارس هتيجي تعاقب بابل كده ظلما؟ لا، مصلو بابل جات لها ريح، جات لها روح، جات لها افكار مهلكة، افكار كبرية وافكار عجرفة وافكار اعتداد بالذات. انا جبت لها الافكار ديت عشان تيجي مادي وفارس تعاقبه. تقولي يعني ربنا يجيب أفكار وحشة كده لبابل كي ما تعاقب بابل؟ عشان نشرحها نبص لشاول، يقول في سفر صموئيل الأول 16: بغته روح رديء من قبل الرب. طب سؤال، هو ربنا بيجيب روح رديء؟ طبعا بالنسبة لشاول يعني روح شرير كان بينتاب شاول ويخليه يتصرف تصرفات جنونية. احنا واخدين المعنى الريح بمعنى روح، روح يعني أفكار. في كلتا الحالتين ربنا يجيب لإنسان روح شريرة بغته؟ لا، هو ربنا ما بيجيبش روح شريرة بغته. طب ما هو مكتوب كده: بغته روح رديء من قبل الرب. في الحقيقة ربنا يحط إيدين حماية حولين الإنسان، لأن الشيطان يعني من ساعة ما سقط أبونا آدم وهو معتبر أنه نرضى الأسبوع اللي احنا فيه ده أسبوع التجربة، أنه العالم ده كله بتاعي، أراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له أعطيك هذه لأن إلي قد دفعت. هو فعلا رئيس سلطان الأرض، رئيس هذا العالم، الأرض مسلمة ليد الشرير، صح؟ بس دفعت له؟ لا، هي ما دفعتش، هو اغتصبها، بس في النهاية هي بقت في ايدي وسقوط أبونا آدم. فلذلك الشيطان بيعتبر أن كل إنسان ده ملكية خاصة له. عشان كده قال ربنا يسوع: متى خرج الروح النجس من إنسان، برضو بنسمعها في الجمعة بتاعة التجربة، يجتاز في أماكن ليس فيها ماء فلابد، فأقول أرجع إلى بلتي. خد بالكم من تعبير الشيطان، ربنا يسوع بيكشف: أرجع إلى بيتي. الشيطان بيعتبر أن كل إنسان هو ملكية خاصة له بسقوط آدم، خلاص دول بقى بتوعي، آدم جه يبقى هو ونسله، أنا جبت واحد اشتريته عبد، العبد ده هو عبد عندي، خلف عيال عبيد هو كده. الشيطان سيطر على ابن آدم، فكل اللي جايين من الناس لآدم أنتوا عبيد مع أبوكم، فده بيتي، ده ملكية خاصة لي. فيجي ربنا من حنانه يحوط على الإنسان: أليس ابنك سيكت حوله؟ أيوب عرف منين ربنا بيحوط؟ الشيطان هو اللي كشف. الشيطان كله بيجي يدخل لأيوب يلاقي إيد ربنا محايش، يجي يدخل يلاقي إيد، فبيقول أنت محوط حوالي مش عارف أدخل. ربنا محوط زي ما هو محوط على شاول، زي ما هو محوط على كل واحد. أنت قبل تحويطة ربنا ديت؟ يا ربنا مليش غيرك وانا ضعيف، خلاص انت في حمايتي، لان كان اقوى منه وربطه. لا، انا مش عايز حماية ربنا. اهو ده كان شاول: انا مش عايز. قال له خلاص. فربنا راح صاحب ايه؟ سحب ايده، سحب ايده التانية. مش هستنى، ما هي ايد ربنا هي اللي حايش. فلذلك قيل: بغته روح شرير من قبل الرب. يعني يبقى شاول هو اللي رفض حماية الله. طب تعالوا لبابل، نفس الحكاية. ده أنا اللي رفعتك يا بابل، ده أنا اللي خليت الشعوب تخدمك. فكانت إيد ربنا هي اللي قال له دانيال في الحلم بتاعه شجر، قال له أنت هو الشجر، ربنا كبرك عشان الطيور تيجي تتأوى في الأغصان بتاعتك والبشر يستأنسوا بثمارك والحيوانات تستظل منك، ربنا كبرك عشان كده. أدي إيد ربنا اللي محوطة بابل، لا يدي واقتداري، يدك واقتدارك، لا خلص ده حر. فبغته الروح ده الشرير أهو أوقظ على بابل، هي اللي رفضت. كانت النتيجة جت لها روح مهلك، فكر كبرية، فكر اعتداد. أدي عدل الله في حكم الأرض، ربنا ما يظلمش حد، بس كل واحد بيحصد زرعته. هكذا قال الرب هأنذا أوقظ على بابل وعلى الساكنين في وسط القائمين علي، هأوقظ عليهم إيه؟ ريحا مهلكة. يوسف مجيء الريح دي هتعمل إيه؟ هو ريح، تشبيه لطيف خالص. قلنا النبوات دي كلها شعر في العبري. وأرسل إلى بابل مغررين فيزرونها، عامل عملية تزريع لبابل. التزريع دي إيه في الزراعة؟ في الزراعة زرعنا وجينا رحنا مجمعين السنابل، الصنبولة كده تلاقيها إيه ذهبية كده هوت، وحواليها القش الذهبي دوت اللون جميل، وجوه فيه حبات الحنطة. إحنا نحصد الصنبولة، نروح رصين السنابل دي في الأرض وندرسها. الدرس بنعمل إيه؟ ندوس عليها فتتفرك السنابل، تتفصل الأشياء عن حبة الحنط، دي اسمها عملية درس الحنط. لا تكن مصورا دارسا، الطور اللي بيحرك مكنة الدرس تبقى عجلة كده مدورة وفيها زي شوك وتلف حول على الحنط. طيب يبقى احنا كده فصلنا الحنطة من القش، بس لسه الاتنين لازقين في بعض، فمين نحطهم في مخيزن من غير حيطان، وتهب الريح، واحنا نمسك بقى مذراه الذي ينقي بيضره. ينقي زي يجيب مذراه دي زي الشوكه بتاعت الاكل كده بس كبيره قوي، ويروح غارف في الايه في الحنطه والقش، يرفع لفوق الهواء يروح مطير ايه القش، مين ينزل تحت الحنطه. دي اسمها عمليه ايه؟ تزريع. اللي تيتا زمان كانوا ايه يتجيب الرز قبل ما يعني ايه يعبولك الرز متنظف، وترفع كده في المنكل تنفخ يقعدوا شوية الرز والايه والغبارة دي تطير. اه دي عملية تزريع. فمان دي فارس ريح، هتعمل ايه بابل؟ ارسل الى بابل مذرين، الناس اللي بيعملوا عملية التزريع، فيزرونها. هنفصل بقى الايه الحنطه من القش. هنا الايه ليها معنيين، يا اما بابل لما هتيجي مادي وفارس تذريها ما فيهاش حنطه، يعني ما فيهاش حاجه عدله خالص فكلها قش، فهتيجي مادي وفارس تطيرها، ده معنى. او معنى تاني انه لما هتيجي مادي وفارس هتطير بابل، ومين اللي حينزل تحت يتجمع؟ الحنطة. مين الحنطة؟ شعب ربنا. يبقى أنا حجيب مادي وفارس تطير القش، تطير بابل، عشان في الآخر يتبقى شعب ربنا اللي أنا هخرجه منين؟ من بابل. تشبيه لطيفة، شاعر عربي، شاعر فعلا يعني. وأرسل إلى بابل مذرين فيزرونها، طب نتيجة التزريع يفرغون أرضها لأنهم يكونون عليها من كل جهة في يوم الشر. هيفرغوا الأرض يعني ثمرة التزريع هتفضي يا باب، مفكيش حنطة خالص، كل كاش، فيش حد عدل، فيش حد فيكم بيسمع كلام ربنا. فباب هتيجي إيه؟ مادي وفارس تيجي إيه؟ تيجي تطيركم. وأرسل إلى بابل مذرين فيزرونها، يبقى دي صورة من صور الدينونة، عملية التزريع ديت، فصل القش عن الحنطة. عملية الدينونة دي اتشبهت في الكتاب المقدس بتشبهات عديدة، زي فصل الخراف عن الجداء، الراعي يعرف الخروف من الجدي، زي الصياد شبكة مطروحة في البحر يسحب للشاطئ يوم الدينونة يعمل ايه؟ الشبكة دي جماعة من كل نوع، الأرض مليان كل البشر، طب هيروح صاحبها يوم الدينونة رامم الشبكة يفصل السمك الجيد عن السمك الرديء، عملية الدينونة عملية الفصل. يبقى هي مشبهة بخراف وجداء، هي مشبهة بسمك رديء وسمك جيد، هي مشبهة هنا بحنطة والقش، هي مشبهة زي ما قال المسيح يقول للأبرار تعالوا عن يميني والأشرار اذهبوا يا ملاعين، يفصل بقى ما بينه. النهاردة في الكنيسة كما في الأرض زوال مع حنطة وما تفرقهمش، لذلك ربنا يسوع قال إيش معنى الزوان بالذات؟ حبة الزوان ما تفرقها يا رب تكون خبير زراعي، ما تفرقها عن الحنطة إلا لما تكبر. إيمان الزوان طبعا دعوهما ينميان كلاهما معا إلى وقت الحصاد، لأن تقلعوا الزوان على الحنطة هيفضلوا موجودين لغاية ما أنا بقى أروح إيه مجمع وإيه فاصل. يكمل يبين قسوة جنود مادي وفارس لما هتهجم على بابل، يقول في الآية 3 على النازع في قوسه. النازع في قوسه يعني هو بيكلم هنا جنود مادي وفارس، قالهم لما تلاقوا راجل من جنود بابل نازع قوسه يعني بيوتر القوس كده وحيرمي السهم، قبل ما هو يرمي السهم انتوا يا مادي وفارس اوتروا قوسكم اضربوه. على النازع في قوسه فلينزع النازع، جندي بابل نازع قوسه يعني بيوتره هيضرب، لا مادي قبل ما يضرب انت انزع عليه، انت ارمي السهم بتاعك عليه. يبقى هنا بيخاطب بابل، بيخاطب مادي وفارس في التعامل مع العساكر اللي بتهاجم من بابل، قبل ما يضربوا السهم انتوا اضربوه، ما تستنوش لما يوتر عليك. على النازع في قوسه أول ما يشد القوس فلينزع النازع، أنت تروح تسبقه. طب ده اللي بيهاجم، طب الجنود اللي في بابل اللي بتدافع قالوا برضو ما تسيبهمش. وعلى المفتخر بدرعه، اللي فرحان بقى بالدرع بتاعه كده ومستخبي وراه، تسيبه؟ لا ما تسيبوش. فلا تشفقوا، يبقى اللي بيهجم انت خليك اسرع منه، واللي بيدافع ما ترحمهوش. وعلى المفتخر بدرعه فلا تشفقوا على منتخبيها للابطال بتوعها القوات بتوعها، بل حرموا كل جندها، ما تسيبوش عسكري في بابل اقضوا عليهم كلهم. يوصل بقى منظر القتلى، يبقى جات الريح فصلت القش بابل والحنطة شعب ربنا رجع لأرض إسرائيل. طيب الجنود بقى بتوع بابل، لا اللي بيهاجم اضربوه قبل ما يضرب، واللي بيدافع ما ترحمهوش. لنرجع بقى المنظر هيبقى في بابل عامل ازاي. فتسقط القتلى في أرض الكلدانيين والمطعونون في شوارعها، تتملي الشوارع من القتلى، كل من الشوارع هتتملي من القتلى. يبقى معنى كده ان الحرب دي هتبقى فين؟ جوه ارض بابل. فتسقط القتلى في ارض الكلدانيين، يعني معنى كده ان العدو اللي هيجي هيدخل ارض بابل وهيقتل جنود بابل جوه مدينتهم. ليه؟ ما هي بابل كانت معتادة بنفسها، ده احنا عندنا سور لا يقتحم لا يقتحم. ولما كان داريوس القائد الفارسي محوط مدينة بابل كان بلشسر جوه قاعد يضحك، سيبه هنعمل ايه، وعمل حفلة جوه وشايف الأعداء محوطين المدينة، قالوا يعمل لنا ايه، سيبك منهم هقدر يدخل لنا، بصوا الكبرياء بصوا الكبرياء. قالوا طب خلي بقى يدخل جوه ويقتلكوا جوه، ايه ما انتوا لو اتقتلتوا بره ما خدنا بعيد عن ارضنا وعن الحماية لا، وانتوا جوه ارضكم وانتوا محمين في اسواركم هدخلهولكم جوه. بصوا بصوا زي ربنا يكسر كبرياء المتشامخ، ما
تتهزم بدل تتهزم. لا أنا بقى ههزمك في قوتك. بصوا بصوا زي قوم الله المستكبرين يا حبيبي. هو معتد قوي بفكره. أخيتوف قال له طب أنا هكسرك في فكرك. ربنا لما يعني هو المتكبر يا حبيبي ما دي خطية الشيطان. عشان كده قال لآخذوا الحكماء بمكرهم. ما يعتد به الإنسان ربنا يضربه في الحتة ديت. لذلك يا حبيبي مبدأ روحي اوعوا تخافوا من نقاط ضعفكم. عايزين تخافوا؟ خافوا من الأماكن اللي فيها نعمة دي اللي بتخوف. تخيلوا حبيبي أنا عارف نفسي ضعيف في أمر كما يعني حسست جاي الحكاية دي قوي كل لما بقى أنا عارف أصلا في الحتة دي تعبان فسريعا ما برجع بالتوبة. لكن المشكل فيه في الحتة اللي الإنسان يعني واخد فيها نعمة أحس بقى أن دي شطارتي دي اللي بتيجي فيها الضرب. إبراهيم رجل الإيمان ضرب في الإيمان لما سلم صر. داود القلب النقي الطاهر ضرب في الحاجة الوحشة. حبيبي مفيش إنسان بيؤخذ إنسان مؤمن في نقاط ضعفه. ما تخافوش من ضعفكم اطلاقا. لأنه بقول لكم أنا عارف نفسي ضعيف في الحتة فما ما 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 تضررش نفسي فيها خالص. ما أنا عارف أنا الموضوع ده أنا مغلوب منه بس خلاص. هو ده الاتباع وهو ده اللي هيديك نعمة وهو ده اللي هينصرك وهو ده اللي الشيطان مش هيقدر يضربك فيه. إيه رأيكم بقى؟ لما هيضربك فين؟ في الحتة اللي أنا بقى شاعر فيها أنا في الحتة دي أنا كويس بس تعال. كيف سقطت هي البرج العالي فبابل ايه يا بابل؟ قال لك لا احنا ايه اللي هي المدينة احنا ممكن نتغرب بر لكن جوه لا. قال له طب انا هاسقطكم قتلى في شوارع مدينتكم فتسقط القتلى في ارضها المجد ليك يا ربي. ما ممكن تسقط القتلى في اي حتة وهي سقطت بابل. لا لا الله لا يشمخ عليه. فتسقط القتلى في أرض الكلدانيين والمطعونون في شوارعها هقتلكوا جوه مدينتكم. طب كل ده ليه يا ربي بقى؟ ريح جاية البابل وتزريع واللي ماسك القوس هيتضرب واللي محمي في الدرع هيتضرب وقتلى في الشوارع. ليه كل دوت؟ حلو ربنا حلو 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 يا ربي حلو حلو. ما حبيبي الضعيف يلاقي له حته. الضعيف يلاقي له ملجا. الضعيف يلاقي له مخبأ من الريح. لأن إسرائيل ويهوذا ليسا بمقطوعين عن إلههما عن رب الجنود. انت اتكبرت علينا انت فاكر ما لهمش إله يا رب حبيبي. حلو ربنا حلو حبيبي صدقوني الضعيف يرتاح في ربنا يعني يطمن. مثل هذا الإله مريح للضعف مطمئن لمنكسر القلوب. ما هيروح فين؟ انا انت استفردت بيهم. اتفقت ان ملهمش حد يسأل عليهم واتجبرت على الغلابة دول. طب هتشوف انا هعمل فيك ايه. حلو ربنا حلو الواحد يعني يتحامى كده في ربنا ويفرد صدره يعني. ارجل ايه عايل كده ماشي مع ابوه وايه يعني فرد صدره بابا. يعني حمايته فعلا حبيبي فعلا بخت الضعف ليكن الضعيف بطل انا فعلا الضعيف اللي يحتمي في المسيح ده ولا قوات الظلم كلها تروح فين تروح فين. لكن الخوف حبيبي على المعتد بذاته اللي بارد صدره اللي شاعر يا نهاري ده الشيطان يعمل في عمايل. وربنا يقول يا ابن انا ما حميش عن المتكبر انا ما حميش عن زياد خروف يا تعال. لأن حلوة لقيت عزة البروز أحبابي صدقوني صدقوني أحبابي عزة البروز ومن غير شرح هي كده شرحت نفسها خلاص. لأن إسرائيل ويهوذا ليسا بمقطوعين عن إلههما عن رب الجنود. أنت فاكر إنه ما لهمش إله يدافع عنهم؟ فاكر ان انا يعني لما وديتهم للسبي خلاص يعني انا رميتهم مش هحامي عنهم؟ لا انت اتجبرت عليهم، خد عندك ريح، خد عندك تزريع، خد عندك قتل القوس والدرع، خد عندك القتل في الشوارع وفي وسط المدينه. طب يا حبيبي يعني الايه دي ما تتسابش اخواتي، لان اسرائيل ويهوذا ليسا بمقطوعين عن الههنا عن رب الجنود. اذا كانت دي اتقالت عن اسرائيل في القديم اللي هو ايه؟ مجرد شعب ربنا اختاره عشان يسكن في وسطه بس، مش اكتر من كده. يفري اسرائيل عن بيت الشعوب ولا حد، هو ربنا اختار ولا ما نحسكم في وسطيكم. طب في الجديد ده مش انا اخترتك واسكن في وسطيكم، ده انتوا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. هللوا يا ده، هللوا يا واربعة هللوا يا بتوع سفر الرؤيا ما يكفوش. بقولكم اذا كان في القديم يا حبايبي اللي كل العلاقة اللي بتربط ربنا باسرائيل ايه، اخترتكم، كان ممكن اختار كلدانيين اراميين مصريين حبشيين اي حاجة وجلسكم في وسطيهم. فكون ان انا اخترتهم وساكن في وسطيهم فانا بقول عنهم لان اسرائيل ويهوذا ليسا بمقطوعين عن الههما عن رب الجنود. طب هم بقى لما مش بقى يعني ده ما مشاول شاول لماذا ايه لماذا؟ طيب ده احنا بينا اعضاء جسمه، يبقى احنا ممكن نكون مقطوعين عنه. مقطوعين عنه فين يا عم؟ ده اعضاء جسده. ادي بقى اللي احنا بنتغنى بيها في القداس. احنا مش بنشرح عقيدة في القداس، ما العقيدة دي تمس الحياة اليومية بتاعتنا، وهي العقيدة دي افكار ان ماهوته لم يفارقنا. ايه لازمتها دي بنقولها في القداس واحنا داخلين نتناول؟ قول يعني ايه لازم بندي درس في الايمانيات؟ يبقى واحنا لا مش عايز انا حد يديني دروس، ما تفيدنيش هتمني في حاجة. لا ده انا داخل اتناول بثقة بجرأة. ايه الجرأة؟ انا عدو في جسدك. انت قلت على اسرائيل ويهوذا ليسا بمقطوعين عن الههم عن رب الجنود، فبالاولى انا اللي انت انت يا ربي اللي ارتضيت انك تضمني عدو في جسدك. بهذه الثقة انا بدخل اتناول. وانا ليه قرأ؟ انا ليه اللي خلينا اهول نحتل من اول؟ لا انا بتقدم بثقة لعرش نعم. ليه؟ ما احنا جسدك، فاحنا ليس بمقطوعين عن جسمك وعن لحمك وعن دمك. خلاص يعني المنامة هنا بقى تحصيل حاصل. يعني طبعا يعني مش بقدر من شأن المناولة، بس هي ايه المناولة حبايبي؟ اعضاء جسد بيتغذوا في الجسد الواحد. الصوبع ده ليه عايش؟ اصله بيتغذى في الجسد، فانا عدو في الجسد، فطبيعي الجسد والدم ربطنا ببعضين. فهذه الثقه اللي بتدينا رب ان انا اتقدم للذبيحه. لان اسرائيل ويهوذا ليسا بمقطوعين عن الههما عن رب الجنود. طب ما يمكن رب يحنا اسرائيل ويهوذا دول يعني بقى ايه يعني معصومين، فانت يعني بتقول دول بتوعي يعني؟ لا بصوا بقية الآية. وإن هما مش مقطوعين رغم إن يا ربي الآية دي يعني الآية دي كده كفاية. صدقوني حبيبي لو احنا عايزين انا النهاردة كده يعني كفاية، هي دي كفاية مروح على كده. لأن إسرائيل ويهوذا ليسا بمقطوعين عن إلههم عن رب الجنود. وإن تكن أرضهما ملآنة إثما على قدوس إسرائيل، رغم أنه أرضهم مليانة خطية ضد القدوس، برضو مش مقطعين عني، برضو مش هتخلى عنه، برضو مش هسيبهم. إيه ده حبايب؟ طبعا هنا يقصد أنه أرضهما ملآنة إثما، العبادات الأصنام اللي انتشرت. ده ماني منفعل ليه النهاردة في الكلام؟ مش عارف أكمل كده. طبعا لما تعلى دي مؤشر مش كويس وكده بتعب. بس يعني واضح انه ايه الحرارة سخنة شوية النهاردة. وان تكن ارضهما ملآنة اثما على قدوس اسرائيل، رغم انه الارض مليانة اصنام، لا برضو مش حاسبه، برضو ما تخليتش عنه، برضو ما تظن شباب اللي لك هتستفرد بيهم. برضو مش هسيبهم. حبيبي ده شعب الله اختاروا يسكن في وسطه لا اكتر ولا اقل. يعني ممكن نقدر، مش ممكن، ده حصلت، نقدر نفارق الهيكل زي ما شاف حسقيال. ومع هذا ليس بمقطعين. الله، امال احنا بقى لم نفارق لاهوت ولا نسوت لحظه واحده ولا طرف عين، ما فيش. يبقى حيسلم للوحش نفس اليمامه بتاعته، يسلم ميراثه للسجل، يتخلى عننا اصل احنا خطايا؟ لا حبيبي، مش هتخلى، انت اللي بتبعد، انت اللي رافض، انت اللي بتقول له ابعد عنا وبمعرفه طرقك لا نصر. خلاص يا ابني، انا مش هجيب الخصب عنك. ابن ربنا عايز يمشي حبيبي، انا بتحايل عليك ما تمشيش. انا مالكش دعوه، انا مش عايز يا ابني، ارجوك. وابن ابوه هنعمل له ايه؟ احنا نمسكه نربطه في البيت؟ لا، ما بنقعدش احنا حد مربوط في البيت. احنا اللي يقعد في البيت يقعد ابن مقرب معزز. يقول لك عندك احد اجراك؟ ما اقبلش، انا ما اقبلش انك تبقى اجير في البيت، انت ابني. فالقضية كلها عندك انت، القضية كلها عندك انت يا انسان. ما تقوليش بقى اصل انا خاطئ، اصل انا وحش، اصل مش عارف الكلام ده، ما عندوش سكة عند ربنا. راغب يا ابني في التوبة، فعلا في رغبة حقيقية، يعني بس مالكش سيبني انت بقى في خير، رجع انت بقى، انا هنطلع كل حاجة. طب والشرير ولا يقدر يقرب منك ولا يخرسه؟ يا حبيبي على نعم الله، ازاي يسكت المشتكين؟ طبعا انا جمعتهم المشتكين والمشتكي، طبعا ابليس، بس يعني مع كل الفرقة بتاعته بتشتكي. اشتم بتاع الشتيمة يروح يشتكيني، ادين بتاع الدينونة يروح يشتكيني، لسان وحش بيكو تقرحين واحد أخر. المسيح بيعمل فيهم ايه؟ يخرصهم. يا امرأة، انا دانك احد؟ انا هم اولئك المشتكين عليك. انا ولا انا ادينك، اذهبي ولا تخطي. انت مش جاية طيب، انت لو كنت جاية طيبة كنت حالك اذهبي بسلام، مغفورة لك خطاياك. لما تجيني طيبة هقول لك كده، بس انت جيتيني او هم جابوكي لي غصب عنك، انا مش هدينك، انا فتح لك الباب. ايه يا حبيبي؟ ايه الاله دوت؟ ايه الاله دوت؟ لان اسرائيل ويهوذا لا يصاب مقطعين عن الههما، عن رب الجنود، وان تكن رغم ان ارضهما ملآنة اثما على قدوس اسرائيل. تقولي لي طيب هنا بقى في اعتراض لاهوتي، ماشي، هو ربنا حلو كده وكويس كل حاجه، بس مش دي ضد طبيعه الله وصفاته؟ شو قدوس؟ طب ازاي يقبل يعني ان دول رغم ان ارضهما ملآنة اثما؟ دي ضد طبيعته، دي تستقيم ازاي؟ في الحقيقه استقامت من زمان. أرمية في الإصحاح 50 الآية 20 قال لنا السكة بتاعتها في تلك الأيام. ما أنا بقول لكم ليس بمقطعين عن إلههما وإن تكن أرضهما. ليه؟ ما هو في ملء زمان جاي. في تلك الأيام، زمن المسيح، زمن الآتي، وفي ذلك الزمان يقول الرب. الزمن القريب لما نرجع من الثاني، الزمن البعيد إني أعود نحو زمان الحياة. مرة وعصت على الموضوع دوت، هو ما جاش نحو زمان الحياة، يعني هو قال لابونا إبراهيم إني أعود نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن، بعدها بسنة سارة خلفت، بس هو ما جاش. أنا ما مش بيكلم على بقى مجيء إسحاق، مجيء ابن الموعد الحقيقي اللي فيه المواعيد أعطيت لإبراهيم وإسحاق، إني أعود نحو زمان الحياة في ملء الزمان. هو ده الابن الحقيقي بتاع سارة، الابن المولود من العذراء. ففي تلك الايام دي القريب لما نرجع من بابل، لكن في ذلك الزمان، ده ملء الزمان، يقول الرب ايه اللي هيحصل؟ يطلب اسم اسرائيل فلا يكونوا. حبيبي يعني هللويا دي ما تكفيش، احنا رب احنا عايزين تقول لنا حاجه، يعني ايه يعني هللويا كده؟ يعني ما تخلصش، نقول هللويا دي كده ايه؟ وادي الالحان يا حبايبي، هم لما بيقعدوا يلحنوا فيها دي مش عايزين يخلصوها يعني عايزين يفضل قاعدين في الليل ويا ديت فيقعدوا يلحنوا فيها. ما بتفهمش في الالحان مش لازم تفهم، انا ذات ما بفهمش بس افضل عايش في الليل ويا ديت بس خلاص اهدي اللحن اهو ودي 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 الهزات اللي بتلف اللحن. يعني احنا مش جايين نطرب ولاد يعني مش جايين انا يعني ان نسمع كده مزيكا كده ونستمخ يعني ونقعد نهز في نفسينا واحنا بنقول لحن. لا يا حبايبي احنا لما بنطول في اللحن بنطول في اللحن ليه؟ ما انا عايش الحاله عادي. ساعات في القداس صدقوني يا حبيبي ما ببقى عايز اخلص الكلمه بس ما بعرفش ماليش في الالحان يعني ببقى مش عايز الكلمه تخلص يعني مش عايز الكلمه تخلص. فبيقول بقى في ذلك الزمان يحصل ايه بقى؟ يطلب اسم اسرائيل فلا يكون وخطيه يهوذا فلا توجد. ليه انت مش عارف تتفتش يا رب؟ مش عارف يعني كل المجد مش شايف يعني ايه تطلب ما تلاقيش؟ ماذا انت تعالى اغرف انا عندي اغرف لو عايز اسم وخطايا يعني في بالهيبه. قال لا، لاني اغفر لمن ابقيه. يا حبايبي يا الكلام الحلو يا حبايبي على ربنا الجميل. لأني أغفر لمن أبقيه. هو ليه ما فيش اسم؟ أصلا غفرت. هو في اسم، هو في اسم. طب ليه لم يبصر اسما في يعقوب ولا رأى شرا في ليه يا ربي؟ قال أصلا غفرت. مش علشان يعقوب بطل يغلط، أنا غفرت. في ذلك الزمان يقول الرب يطلب اثم اسرائيل فلا يكون وخطيه يهوذا فلا توجد لاني اغفر لمن ابقيه. يبقى محبه ربنا حبايبي وغفرانه اقوى من اي خطيه. بس ما ملهاش كل الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر الا اللي يرفض غفران ربنا. هو ده التجديف على الروح القدس. انا مش عايزك تغفر لي، دي اللي بتتغفرش. انا مش عايزك تغفر لي، انا خلاص دي الوحيده اللي ما تتغفرش. لكن غير كده كل الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر. هي مفرحه حبيبي، هي مفرحه خالص. لان اسرائيل ويهوذا ليسا بمقطوعين عن الههما. ما دول مش هسيبهم، دول مش هسيبهم. وكل انما يعني قرصت عليهم شديت ودانهم مش معناه ان انا تخليت عنهم، مش معناه انه بقوا حجر مشوال يعني يذبحوهم مالكوهم ولا يأثمون زي ما عايز زكريا. لا، دول اعضاء جسمي اقدمهم ماشي، لكن في النهايه ليسوا بمقطوعين عني. طب بالنسبه لاسرائيل يا حبيبي، يعني عايز اقول بقى يعني في ضوء هذه الايه حتى النهارده، أنا مش أنا اللي هقوله، هو بولس الليل في ضوء الآية ديت، فما اللي يمكن الله يترك إسرائيل؟ وده اللي قاله بولس. صح هما من جهة الإنجيل أعداء لأنهم صلبوا المسيح، لكن من جهة الآباء هم أحباء. ودي أكبر آية تثبت الشفاعة، بس هي الآية ديت كفاية. روما 11 من جهة الآباء ربنا بيبص لإسرائيل اللي صلبوا المسيح، قال لا دول أحباء. ليه؟ بصوا فيه أباء بيشفعوا فيهم. أكبر آية تبين أن الشفاعة لها مكانة في قلب الله. هو كان ممكن يقول من جهة الإنجيل هم أعداء طبعا ولكنهم أحباء من جهة محبتي، من جهة اختياري. كان ممكن يقول أي حاجة خلاص، أنت أنا اخترتهم فعشان كده هم أحباء. لا، هم قالش كده، قال هم أحباء من أجل الأباء. يبقى الأباء دول ليهم شفاعة ولا ما لهمش؟ مش ممكن يا حبيبي، يعني ازاي حد يرفض كلام زي دوت ويقول ما فيش شفاعة حتى وبعد ما مات إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ ماما يعني إخواتنا البروتستانت يقولك ماشي شفاعة لأحياء. لا يا عزيزي، هم الأباء دول تقول لي ليس عنده جميع عنده احياء بس. طب ما احنا بنقول ماما العذراء وما لجرجس وما لمرقس وبولس، وما برضو نفس الحدوته، ما هم احياء برضو. يبقى في ضوء هذه الايه فعلا عنده حق بولس. طبعا الروح القدس ما هو يعني هو روح واحد، بس بولس بقى راح الروح القدس راح بترجمها على لسانه ان هم احباء. البقية هتخلص في إسرائيل. ليه؟ لأني أغفر لمن أبكيه. ليه؟ لأن هبات الله ودعوته بلا مدام. وإن كان خافي عن ربنا يوم ما اختاره، وإن كان خافي عليه يوم ما اختارني، إنما هعمل بلاوي. عارف طب ندم؟ لا ما بيندمش يا حبيبي، الله ليس إنسان فيندم، عارف. بس إيه؟ لأني أغفر لمن أبكيه. لأن إسرائيل ويهوذا ليسا بمقطوعين عن إلههما. أنا كنت مركز الحديث النهاردة عن الهروب من بابل، بس واضح إن أنا مش هنلحق نقول بتاع بابل دي. لأن إسرائيل ويهوذا ليسا بمقطوعين عن إلههما، عن رب الجنود، وإن تكن أرضهما ملآنة إثما على قدوس إسرائيل. طب لأن هم أحباء فبينصحهم بقى. وصلنا لان ايه لب الحديث النهاردة، بس زادنا مش عارف نخلص اللب دوت. اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه ولا تهلكوا بذنبها. مش انتوا احباء؟ طب انا بقى بنصحكم، انا بقول لكم انا هعمل ايه في بابل، انا هعاقب بابل، انتوا اهربوا. لا اعود اسميكم عبيد بل احباء. ليه؟ ليه بسميكوا أحباء؟ لأنه العبد لا يعرف ماذا يفعل سيده، لكن أنا قد أعلمتكم بكل ما أفعل، فأنتوا حبيبي. فبقول لكم أنا هعاقب بابل، فبنصحكم اهربوا من بابل، اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه ولا تهلكوا بذنبها. فعلا الرب لا يفعل أمرا إلا ويري عبيده الأنبياء. الأنبياء مش طغمة الأنبياء فقط، الأنبياء ما كل اللي بيحبوا ربنا، كل اللي متمسكين بكلام الله، فبيكشف لهم أفكاره. اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه ولا تهلكوا بذنبها. مبدأ إلهي ثابت إن دائما ربنا قبل ما بيعاقب ينجي ولاده، قبل ما ينزل الدينونة يخرج ولاده. ده مبدأ إلهي. هنزل نار وكبريت على سدوم، طب لود جوه، طب مش عايز يطلع مش عايز يطلع، بس لود جوه، فنبعت ملكين ايه يشدوه بايديه يخلص كما بنار، بس مش هعاقب، مش هنزل نار ولود جوه. ايام تيتوس لما راح يهاجم على اورشليم سنة 70، ربنا يسوع كان سبق واعلم احبائه. فمتى 24 قال فمتى نظرتم ركسة الخراب، اللي كانت يعني جنود الرومان محوطين المدينة المقدسة ورفعين النسر الروماني، ركس عبادة أصنام يعني. ليه؟ لأنه لا تصنع صور ولا تمثال بالمدينة المقدسة، انتوا بقى تشوفوا المدينة تحوطت بصور كده خراب، ركسة خراب، انذار بالخراب. لما تشوفوا المنظر دوت ايه ليفهم القارئ يعمل ايه؟ فحينئذ يهرب الذين في اليهودية للجبال. اليهودية دي اللي هي المنطقة اللي محيطة بأورشليم، لما تدخلش مدينة أورشليم اهرب بقى للجبال الخارجية. والذي على السطح فلا ينزل يأخذ من بيتي شيء. البيوت زمان كان يبقى فيه باب كده في الأرض وفي سلم خارجي طلع على الدور اللي فوق اللي هي العلية يعني، فاللي فوق ما ينزلش من السلم ويروح داخل البيت ياخد حاجة، لا ينزل السلم ويطلع يجري على طول، ما فيش وقت ان يدخل البيت ياخد حاجة. الذي على السطح فلا ينزل يأخذ من بيتي شيء، والذي في الحقل بيبقى قلع الجلبية بتاعته ورميها ورا وقعد يزرع، اول ما يلاقي المنظر ده ما يروحش ياخد الجلبية بتاعته يجري. وفعلا المؤمنين بالمسيح عملوا كده، لذلك قل عدد القتلى في أورشليم على تيتوس، لأن المؤمنين كلهم كانوا هربوا، ما بقوش غير اليهود اللي مش مصدقين كلام المسيح، فدخل تيتوس دبحهم جوه. فما فيش دينونة نزلت على أورشليم أيام تيتوس إلا لما شعبه خرج. أيضا في الجماد، الجماد دي هتبقى في فترة ضد المسيح، ضربة الجماد في فترة ضد المسيح، ما فيش حاجة من الجماد النهاردة تمت. فمن ضمن الجماد يقول في رؤية 18-4 ثم سمعت صوتا من السماء قائلا اخرجوا منها يا شعبي، نفس المبدأ، لألا تشتركوا في خطاياها ولألا تأخذوا من ضرباتها. هيضرب مملكة ضد المسيح، انتوا اهربوا منها. فده مبدأ إلهي. قبل ما ربنا بينزل الدينونة يهرب ولاده، يستنى ولاده لما يخرجوا، اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه ولا تهلكوا بذنبها. يبقى هنا هو بيخاطب شعبه يا اسرائيل، لما يجي وقت عقاب بابل اهربوا انتم من بابل. ليه؟ لان هيدخل ماديو فارس يدمروا البلد، فانتوا اهربوا. فالآية بيخاطب بها شعبه، ممكن يكون بيخاطب كمان الجنود المرتزقة اللي ببابل أو أي حد في بابل قبل وسد وآمن بكلام ربنا. لما تشوفوا مدي وفرس اخربوا، لأنه ما هتدخل مش هتخلي حد، هتملى الشوارع قتل. فمن أراد أن يقبل فليقبل، زي لما موسى قال لفرعون على ضربة الماشية قال له هينزل برد. ففي ناس من المصريين لما سمعوا قالوا الرجل ده لما بيقول حاجة بتحصل، ده قبل كده قال 3-4 مرات، فرحوا مدخلين الماشية بتاعته نجت. في ناس تانيين عم يسمعوا يقول اللي يقول، فراحت المشاية بتاعتهم في الضربة ديت. فالكلام للكل، اللي عايز يقبل يقبل. يا سكان بابل لو مصدقين لما تشوفوا هربوا، فكل اللي هرب نجا. اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه لا تهلكوا بذنبها. الغيب دي بقى فيها 6 دروس، دي اللي احنا كنا ايه بنسرع الخطوة كي ما نصل إليها. شكلنا وصلنا متأخر، بس يعني هم 6 نقط أو 6 دروس روحية. الدرس الأول، اهرب من بابل. قلنا بابل ناخد المعنى الروحي بتاعها. بابل يعني عبادة الأصنام، بابل يعني مكان العناد، بابل يعني بلبلة الألسنة لا سلام، بابل يعني المكان اللي ما فيش فيه تسبيح وفرح. على أنهار بابل، على الصفصف هناك علقنا كثرات. اهرب من دي، اهدي بابل. الصنم اهرب منه. العند تعنيتش العناد كالعرافة، العناد كالعرافة، اهرب من حتة العند ديت. اهرب من أي حاجة تجيب لك اضطراب وقلق وانزعاج وبلبلة، اهرب. اهرب من المكان اللي بتدخله وتشعر بقبضة وعدم فرح. فده المعنى الروحي بتاع بابل، اهرب من بابل. ليه؟ لانه في بابل مفيش خلاص، في بابل مفيش دخول في العهد، العهد ما اتعطاش للي قاعدين في بابل. لا، اللي هربوا من بابل ورجع يهوذا هم اللي اتمتعوا بالعهد، 131. فده المعنى الاول الروحي، الخروج من بابل، ما ترمز اليه بابل. الدرس الثاني بيقول اهربوا مش اخرجوا. الفرق بين الهروب والخروج السرعة. الخروج يعني هادينا ايه يعني ماشي، لا اجري يا عم. القطيع مش عايزة تساهل معه، عايزة يعني الواحد جاد شوية. فمن جهة القطيع مفيش في الحقيقة يعني خروج تدريجي في الحقيقة، لا دي هي ايه جري اجري. ده الدرس الثاني. الدرس الثالث، أوريجانوس بيقول كل واحد يسأل نفسه ساكن فين، مش مهم مكان الجسد، المهم الروح بتاعته ساكنة فين. الجسد في أي حتة مش 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 المشكلة، لكن الروح، ما هو جسد دانيال كان وسط أسود، جسد التلات فتية كان وسط أتون نار، مش مهم المكان، الروح فين. فأوريجانس بيقول في ناس ساكنة في مصر، طبعا خد بقى المعنى الروحي، كل واحد يشوف نفسه بقى ساكن فين. فين العنوان بتاعك؟ مصر دي محبة العالم، كل اللي بيحب العالم والأشياء اللي في العالم ده سكن في مصر. بابل ودينا قلنا عنها مكان الأصنام والعناد وعدم السلام. فلسطين قلنا فلسطين دول اللي هم قريبين مننا، اللي هي الذات لو تفتكروا لما خدنا النبوات على الأمم، في واحد سكن في فلسطين ذاته كرامته، في واحد سكن في مؤاب كبرية، في واحد سكن في أدوم جسد بشهواته بارتباطاته. فأوريجانس بيقول كل واحد يسأل نفسه ساكن فين. قالت مش بس يعني مصر دي فيها مدن كثيرة، كلام أوريجانس برضو شوف نفسك ساكن فين في مصر، ما مش كل اللي في مصر ساكنين في نفس المكان، في ناس ساكنين في تحفنيس هم جوه مصر جوه محبة العالم، بس في أنهي مدينة؟ تحفنيس. ايه تحفنيس دي؟ معناها تجربة أو إغراء. واحد بيحب العالم ده جوه مصر، طيب فهمي حتة بقى في محبة العالم جنب التجربة، جنب مكان الإغراء، زي واحد واقف كده جنب بير، أي هيروح ساقط. يعني أنت ممكن تكون ساكن في مصر بس ابعد عن تحفنيس، إنه دي تجربة إغراء خطر. واحد يعني قريب من دوائر الخطية ممكن يتاخد. في واحد تاني في مصر ساكن في نوف، كلمة نوف معناها تقطير العسل من على القمة، هي معنى الكلمة كده، هي كلمة نوف تقطير العسل من على القمة. واحد ساكن في نوف يعني ايه؟ واحد بيحب القمم، يحب المتكئ الاول، يحب المراكز، ايه اصل بيلاقي فيها نقط عسل. لا خد بالك دي غير منقضين الى الامور العاليه، بل منقضين الى المتضعين. ان انا بقى في المتكئ الاول دي ليها عسل، ليها اكرامها وليها ذاتها وليها، يحبون المتكئات الاولى في الولاء، فيها عسل. بس خد بالك دي يعني ضربة كبرية، ضربة عجرفة، فيهرب من نوف. متى دعيت روح خد المتكئ الأخير. شو المتكئ الأخير؟ أنا أقعد في آخر دكة، ما ممكن أنا أقعد في آخر دكة وعايزهم يطلعوني قدام، أو أقعد في آخر دكة بس أنا حاسس أنا واحد من الدكة كله في الفاضية اللي قدامي دي يعني مثلا يعني. فهي دي نوف. واحد ساكن في فطروس، كلمة فطروس معناها امتداد الخراب، يعني هو عمل خطية ومستسلم لنتائجها لتبعيتها لما أثمرته الخطية، أهو ده ساكن في فطروس. كل دول ساكنين جوه مصر، كل دول ساكنين جوه العالم، حبة العالم. أنا بديكم فكرة إنه إزاي تفسير الرمز في الكتاب المقدس. اهربوا من وسط بابل، برضو أوريجاني سؤال حتة تاني، قال طب من اللي في بابل في ناس سكنة على الطرف وفي ناس سكنة في النص، مش مين يعني اللي في نص بابل هم اللي يهربوا؟ طب واللي ساكنين على طرف بابل ما يهربوش؟ اهربوا من وسط بابل، مش معنى النص بالذات. انا بقولكم بقى اصل أوريجاني حبايبي مسك سفر الكتاب المقدس من سفر التكوين، تكوين واحد واحد، سفر الرؤية، آية فسرها رمزي، كله فسره رمزي، حاجة إعجاز اللي عمله الرجل ده بصراحة يعني. وللأسف يعني كتير من كتابات أورجانوس راحت في حرق مدرسة اسكندرية ومكتبتها، فاللي وصل لنا ده شذرات، لكن مسك الكتاب المقدس كله. فهو أبي أنا كان تفسيره كده، أهرب من وسط بابل، هي كانت تيجي في دماغ حد ديت لا قالك طب لنا اللي على طرف بابل ما يهربش، قالك أصل الوسط ده اللي هو القلب. فالمشكلة ايه؟ المشكلة لما واحد الخطية ساكنة في قلبه ده في وسط بابل، متعلق قوي بالخطية، مرتبط قوي بالخطية. انت ممكن تكون في بابل بس على الطرف، وحش بس دي اقل خطورة، لكن الخطورة الكبرى اللي ساكن فين؟ في وسط بابل. بس نمرة 6، اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه ولا تهلكوا بذنبها. نفس النداء ده بالضبط جه في الإصحاح 50 الآية 8، هو طب هل مجرد تكرار؟ لا، في فرق بين الاثنين. هنا بيقول اهربوا من وسط بابل يعني اهربوا من الشر. طب هناك في الإصحاح 50 أقرأ لكم الآية، اهربوا من وسط بابل، طب ايه بقى اخرها؟ وكونوا مثل كراريز امام الغنم. خليكم انتوا اللي لكم القياده، لما انتوا تخرجوا كتير هيخرجوا وراكم. يبقى الخروج له بركتين او ثمرتين، انا هخرج من الشر، دي نمره واحد اللي هو في حديث النهارده، حديث المره اللي فاتت، انا لما هخرج هخرج ورايا ايه؟ كثيرين، هبقى مثل كريز امام الغنم. اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه ولا تهلكوا بذنبها. يكمل ليه بقول لكم اهربوا؟ لان هذا زمان انتقام الرب، المصابة انتقام ربنا. بس في الحقيقة بقى انتقام ربنا يجي هنا احسن ما يجي يوم الايه؟ يوم الدينونة. لأن انتقام ربنا هنا دي فرصة للتوبة، لأن الخطورة إنه هنا ما يكونش في انتقام، ده الخطر. شفناها فين دي؟ شفناها في سفر هوشع. هوشع 4:14 ربنا يقول ايه؟ لا اعاقب بناتكم لانهن يزنين. بصوا الخطورة، بناتكم يزنوا مش هعاقبهم. ولا كناتكم لانهن يفسقن. والكنة لما بتفسق فجور مش هعاقبهم، هو ده الخطر. لكن لما يعاقب هنا نؤدب مع العالم لكي لا ندان، أو نؤدب مع الناس لكي لا ندان مع العالم. اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه، ولا تهلكوا بذنبها، لأن هذا زمان انتقام الرب. يكمل، هو يؤدي لها جزاءها، هو بنفسه اللي هيعاقبه. فإن شفنا في مواضع أخرى من كلمة الله مش شرط هو اللي يعاقب، يبعت حد يعاقب، هنا لا، هو بنفسه. ده دليل انه ايه؟ ان بابل دي تستحق عقاب شديد، ان حالة بابل اخطر من بقية يعني مثلا في المزمور 78 لا 49 يقول ايه؟ ارسل عليهم حمو غضبه. طب عمل ايه علشان يعني بعت حمو الغضب؟ جيش ملائكة اشرار صد عليهم الشياطين، ده عقاب خفيف دوت. فضربت افكار مصر، الملاك المهلك هو اللي اجتاز في وسط أرض مصر وضرب الأفكار، دي بسيطة دي. لكن هو بنفسه بقى بيعاقب. شبهها أوريجانوس تشبيه لطيف، قال لو في يعني جرح بسيط فالأستاذ الكبير مش مستاهل هو اللي يروح، ده جرح صغير ممكن يبعت التلميذ بتاعه، لكن لو في عملية خطيرة لا، يروح بقى الأستاذ بنفسه. هنا بقى عقاب بابل، ده يروح ربنا بنفسه، هو يؤدي لها جزاءها. كمل في الآية 7 ونختم عندها، بابل كأس ذهب بيد الرب تسكر كل الأرض من خمرها. معنى ببساطة بابل كأس ذهب في إيدين ربنا، الكأس دوت ربنا هيشربه لكل الأمم. ليه؟ عشان كل الأمم محتاجة تأديب، محتاجة عقاب، فربنا هيعاقبهم بواسطة بابل. ده المعنى ببساطة، بابل كأس ذهب بإيد ربنا، هيعمل بها إيه؟ هيشربها للشعوب. يعني ربنا عايز يعاقب الشعوب بسبب خطاياها، فجاب لهم بابل تعاقبهم. أدي معنى الآية ببساطة، يعني بابل كأس ذهب بيد الرب، ربنا اللي ماسكها، تسكر كل الأرض من خمرها، هيشربها لكل سكان الأرض لأنه عايز يعاقب سكان الأرض. وفعلا ده اللي حصل، شربت الشعوب، من أجل ذلك جنت الشعوب. بقت الشعوب إيه؟ لما بابل سكرتها، لما بابل سقتها الكاس فجنت، يعني اتصرفت زي واحد سكران كده مش جريان بنفسه. فبيكلم على عقاب ربنا للأمم بواسطة بابل. بابل زي كاس كده خمرة والأمم شربتها، قوة بابل جات طحنتهم، بات أفقدتهم اتزانهم، لأن ربنا بيعاقب الأمم. ده المعنى البسيط. بس في الحقيقة لما ندخل في تفسيرات الآية، طب يعني ايه كاس ذهب؟ ويعني ايه الأمم سكرت؟ ويعني ايه ربنا يسكر الأمم؟ هو ربنا بيسكر؟ فالتفسير بقى بتاعت الآية يعني محتاج شوية توضيح. فنوضح الكم نقطة دول ونختم. بابل كأس ذهب، ليه بابل مشبهة بكأس ذهب؟ ذهب ده الغنى، الفخامة، المجد، الرونق. فبابل غنية جدا، بابل بهاء الكلدانيين، مجد الأمم، فكأس ذهب مبهرة زي لون الذهب كده. لذلك حتى التمثال اللي حلم بيه نبوخذ نصر وقاله له دانيال وفسره له، شاف رأس التمثال ده. فدانيال وهو بيفسر لنبوخذ نصر قال له ايه؟ أنت هذا الرأس الذهب، بابل. يبقى بابل كأس ذهب، مملكة لها فخر، لها مجد، لها عظمة، لها بريق. طيب بيد الرب، الكأس الذهب دي مين اللي عملها؟ ربنا، هو اللي رفع بابل وهو اللي ماسك بابل واستخدمه عشان يعاقب بها الأمم، وهو في الآخر اللي هيعاقب بابل. فكاس ذهب بإيد ربنا تسكر كل الأرض من خمرها. بابل بتسكر الشعوب، تخليهم سكرانين. ممكن تاخد معنيين: قوة بابل حطمت الشعوب وخلتهم فقدين اتزانهم زي واحد سكران، ده معنى. أو إغراءات بابل بالخطية سكرت الشعوب بالخطية، قعدت تغريهم. يعني شوفوا عبادة الأصنام كانت في بابل إزاي. فاكرين قصة التلات فتية؟ نقولها في المديحة بتاعت التلات فتية. سمعوا الصنوج والدفوف ما منظر كده يعني، وحماس بقى وبيسجدوا للتمثال اللي أقامه نبوخذ نصر. فبتذكر الشعوب بالخطية، بتعملها منظر، بتعملها جو كده، حاجة تسبي الشعوب. فالمعنى ايه؟ مقبولين. انها بتسكرهم بسبب قوتها، او بتسكرهم بانها تغريهم بالخطية، او تغريهم بمكاسب الخطية. بابل كأس ذهب. عايز بقى أقف هنا وخد درس قبل ما نشوف بقى إزاي ربنا بيسكر الشعوب، يعني عشان يبقى ختمنا الآية، بس أخد درس روحي هنا. بابل كأس ذهب، كأس الذهب ديت بتسكر كل الأرض، خلي الأرض سكرانة. لو أنا قدمت لك كأس ذهب، بريك الكأس من بره، ممكن يغري الإنسان، يذهب بعقله دون أن يتفطن إلى ما هو داخل الإيه؟ الكأس. فهو انجذب لبهاء خارجي وراح شارب الكاس، فإذا بالكاس ده فيه ايه؟ فيه سم الخطية. ادي طريقة الشيطان. بابل كأس ذهب تسكر الأرض. الإنسان الشيطان قادر ان يخلي الإنسان ينخدع في بريق خارجي، فما يلتفتش للسم اللي جوه الكاس دوت، هو زغل لعينه. الخطية كده يعني، مش محتاجة شرح انه ازاي الشيطان يزبي قلب الإنسان وفكره ببريق كاذب. فالإنسان ينخدع في البريق الخارجي، وإذا في سم في الداخل. شربت الشعوب من أجل ذلك، جنة الشعوب. لما بقى الشعوب يعني انخدعت بالمنظر بتاع الخطية، كانت النتيجة أنها جنة، تتصرف بقى في إيه؟ في عدم اتزان. الخطية لما تزبي الواحد خليه مش متزن في تصرفاته. ودي نفس الكلمة اللي قيلت عن قايين على فكرة. في سفر التكوين الإصحاح 4 يقول إيه؟ خرج قايين من لدن الرب. سكن فين؟ وسكن في أرض نود. كلمة نود معناها تيهان. لما تبعد عن ربنا تسكن في تيهان، في سكر، في عدم اتزان، في تصرفات طائشة، في عدم حكمة. سكر من الكاس. ربنا بقى العكس، يعني الشيطان خلى بابل ديت كاس ذهب. هو في قدام ربنا وهو اللي كبرها، وفي الاخر هو اللي هيعاقبها. بس البريق الكاذب بتاع بابل ده، وده شغل الشيطان، يعمل بريق من بره عشان يلهي الانسان عن اللي في الداخل. ربنا العكس بقى. ربنا لنا هذا الكنز، بس من بره اناء ايه؟ اناء خسف. المجد جوه. لذلك قال الكتاب كل مجد ابنة الملك من داخل، عكس الشيطان. تملي تملي شغل ربنا، الشيطان يعمل العكس بتاعه. فربنا ما يهتمش من بره، بره انها خزف انها ضعيف، لكن جوه في ايه؟ في كنز. الشيطان لا بقى، من بره زي ما قال الكتب والفارسين تنقون خارج الكأس والصحف، اما داخلها فمملوء ايه؟ اختطاف وكل نجاسة، زي القبور المبيضة. لذلك خيبة الاجتماع، كل حاجات ربنا كده، من بره منظرها ايه؟ ما يصلش. جلود تخص يعني سود دم من كتر الذبائح اللي بتتحرق، والدخان اللي طالع مسودة الأغطية بتاعت الخيمة، منظر ما يطقش، سودة. لكن أنا سوداء وجميلة، تدخل جوه تلاقي جوه ايه؟ جوه دهب. الحين ربنا كده تبان من الخارج انها صعبة، انها مرة، انه بتضيق، بس في الحقيقة جوه وهب لكم بساعة دخول الى ملكوت ربنا يسوع المسيح. ازاي بساعة يا بطرس؟ من المسيح بتضيق. المنظر من بره بتضيق، بس لما بتدخل لا، في رحب جوه. طيب هنا بقى بقى السؤالين، باب الكأس ذهب بيد الرب، فهمنا ايد ربنا، ربنا هو اللي اقام بابل وهو اللي هيسقط بابل، لكن ازاي بقى يقول تسكر كل الارض بدم خمرها؟ هو ربنا ماسك الكاس دي بيسكر شعوب الارض، يعني انت ربي انت اللي بتخليهم يسكروا؟ يعني قلنا دي البريك، دي الخطية، دي الخداع، طب يعني انت يا رب اللي بتشربهم؟ يعني في حالة بساطة لا، هو ما بيشربش، لكن هو الانسان برغبته عايز يشرب. اديكم المثل ونخت قصة داود، هقربكم الآيتين. لما داود عد الشعب بسفر الاخبار الاول اللي صح 21 الايه الاولى يقول ايه؟ وقف الشيطان ضد اسرائيل واغوى داود ليحصي الشعب. يبقى الشيطان جاب فكره لداود جوايه ان انا ملك وتحت ايدي كم عسكري واحنا دوله عظيمه واحنا جيشنا كم واحد، فكره كبريه. يبقى اذا بدايه التجربه ايه؟ فكر كبرية قبل داود بمزاجه، ربنا داود بيتصرف بمزاجه بدافع من كبرياءه، ربنا قال له بس اللي انت بتعمله بالكبرية دوت انت اللي اخترت، انا هستخدمه عشان اعاقب بيه اسرائيل. لذلك بقى تتكرر الآية في سفر صموئيل الثاني لصح 24 الآية الأولى، وعاد فحمى غضب الرب على اسرائيل فأهاب عليهم داود قائلا ابني وحسي اسرائيل. تقول ربنا اللي هيج داود، هو اللي حرك داود عشان داود يعد الشعب، يجي ربنا يروح مموت الناس لان انت عدتهم من غير ما تاخد شكل الفضه او نص الشكل؟ قال لك لا، دي هي الخطيئه خطيئه داود، جاله فكر الكبرياء. ربنا قال بس انت مش الفكر ده جاي عندك، انا هستخدمه عشان الشعب ده يستاهل يتعاقب. يبقى داود لما سكر بالكأس الذهب مش ربنا اللي سأهوله، هو منين؟ لما زرق ربنا قال له مش انت شربت الكأس دوت، مثلا عايز عاقب الايه؟ عايز عاقب الشعوب. يبقى اذا ببساطة شديد مش ربنا هو اللي سكر الشعوب، مش ماسك بابل وراح مسكر به الناس دون ارادتهم، الناس انجذبت من جواها لكأس الذهب بتاع بابل. ربنا قال لهم ماشي انتم جذبتوا ليه، هخليه ده يبقى سبب عقابكم. يبقى الله غير مجرد بالشرور، لكن التجربه دي جت لانهم انجذبوا وانخدعوا منين؟ من شهوته. بابل كأس ذهب بيد الرب تسكر كل الارض من خمرها. طب قلنا بايد ربنا بقى حديث المره الجايه كأس ذهب، ربنا اداها مجد، ربنا رفعها، ربنا أخضع الشعوب ليها، أخضعها مش عنوة، الشعوب عجبتها بابل فراحت هي بمزاجها تشرب من الكاس، فبابل سيطرت عليهم. طب الكاس اللي في قدام ربنا دوت هيجي له وقت بقى ربنا يعمل فيه ايه؟ يدينه ويحكم عليه. فدي تبقى بنعمة ربنا حديث المرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.